دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى في يوم القيامة. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية المباركة وردت مرتين في كتاب الله جل وعلا، مرة في سورة النحل في الآية 43، وأخرى في سورة الأنبياء في الآية 6. هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما زال البحث في آخر سورة الطائف.
والمراد من آخر سورة الطائف هو قول الله جل وعلا: ومن عنده علم الكتاب. وبعدما تبين ان المراد به بلفظ من الذي هو اسم موسوم، بعدما تبين ان الذي عنده علم الكتاب هو امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يصح حينئذ البحث في امور. لكن سنبحث اليوم في امرين ليس لي. الأمر الأول أن هذا الشيء الذي ثبت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بآية الرعد، فهل يثبت لبقية بنيه المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لا يثبت؟ هل أنه من مختصاته كلفظ أمير المؤمنين؟ هذا اللفظ ثبت للإمام علي بن أبي طالب ولا يجوز إطلاقه على بقية الأمة، أم أنه لا، ليس من مختصاته وإنما هو من مختصات الإمامة، فثبت له بعنوان كونه إمام فيثبت حينئذ لبقية الأمة من بنيه. البحث الثاني: ما المراد حينئذ بالكتاب الذي كان علمه عنده وكانت شهادته بحسب ما له من علم بهذا؟ أما من ناحية البحث الأول، كل شيء يثبت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من حيثية كونه إمام من جهة، ويشترط أن يكون ثابت من شرائط الإمامة. أما إذا ثبت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من حيثية كونه إماما ولكن ليس من شرائط الإمامة، فلا يمكن لك أن تعديه إلى بقية الأئمة. أما إذا ثبت لأمير المؤمنين من حيثية كونه إماما، وهذا الثابت من شرائط الإمامة كالعصم، العصم ثبتت لإله صح من حيثية كونه إمام، ولكن يشترط في كل إمام أن يكون معصوما، وعليه فتثبت العصمة الثابتة لأمير المؤمنين تثبت لبنيه. كذلك العلم، العلم إذا ثبت لأمير المؤمنين من حيثية كونه إمام، إلا أن العلم شرط من شرائط الإمامة، وعليه فتثبت هذه المنصبة لبقية بنيه المعصومين صلوات الله وسلامه. هذا من ناحية حكم العقل. وأما من ناحية النقل، أي من ناحية الأخبار الواردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه، هناك طائفة من الأخبار أصحت وصرحت بأن هذه المنصبة التي هي أفضل مناصب أمير المؤمنين هي ثابتة لبقية بنيه. وهذا ما قاله في أصول الشيخ شيخ الكليني، طبعا بإسناد له، عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال عليه السلام الإمام الباقر: إيانا عنا، ما قال إنه عنا جدي لأمير المؤمنين، قال إيانا عنا، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أيضا في تفسير العياشي بإسناده عن ابن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام يباطل، سألته عن قوله عن قول الله جل وعلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينهم وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فقال عليه السلام نزلت في علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الأئمة بعده. أيضا بنفس هذا الكتاب بإسناده عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال فلما رآني، قال الراوي فلما رآني الإمام أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب، قال حسبه كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا. شوف التعبير مثل هذا لكم من شراط إمام، فهو في الأئمة أجمعين. يعني ما تلاحظ أو ما تتوقف عند خصوصية لفظ أنه راجع على نحو المفرد وأنه مختص بأمير المؤمنين، لا، كل شيء في الكتاب من أوله إلى آخره يثبت لأمير المؤمنين وإن كان على نحو المفرد، إلا أنه بشرط يكون مثل هذا أي أنه من شراط إمامي فهو في الأئمة أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا من ناحية البحث الأول. أما من ناحية البحث الثاني قيل إن المراد بالكتاب هو كتاب الله جل وعلا. طبعا يستعمل لفظ قيل للتضعيف، واحد لما بده يورد قول ويورد لكن مع الإشارة إلى أنه ضعيف بقول قيل. أنا بالواقع مش بصدد تضعيفه وإنما بصدد التمهيد لقول ثاني أو بصدد عرض قولين. القول الأول هو أنه علم الكتاب هو علم كتاب الله الذي هو معجزة الله ومعجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هناك قول ثاني ما بيتناقض مع الأول إنما هو أجمع وأوسع من الأول. عشان هيك قلنا انه قيل ان المراد بالكتاب هو كتاب الله جل وعلا. ان قلت حينئذ اي منصب يثبت لامير المؤمنين، ما اي مفسر يفسر القران ما هو يعلم حينئذ بالكتاب. اذا قلت ذلك قلت ان المفسرين اولا ما حدا يفسر على نحو الجزم تمام الايات، واحد يفسر 50% أو 60% أو أغلب القرآن على نحو الجهمي، بأي بفسره إما على نحو الظن أو إنه بيتوقف. هذا من جهة. من جهة ثانية المفسرين كلهم بفسروا ظاهر القرآن، بس ما في حدا يقول إنه أنا والله بتكلم ببطون القرآن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إنه هذا اللي بيفسر ظاهره ما بيتوقف عند أسباب نزوله، ما بيعرف أنه كل آية بآيتها متى نزلت، بليل أم بنهار، بسهل أم بجبل، في أي شخص نزلت، أنه هذه النزلة الآية في هالمورد هل هي مختصة به على قاعدة أن المورد بخصص الوارد، أو أنها نزلت بهالمورد لكن بالضوء إلى عموم على قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد. فالمراد حينئذ بالعلم بالكتاب هو العلم بتنزيله وتأويله بالإضافة إلى ظاهره وباطنه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده. طبعا من جملة القائلين بهذا القول هو ابن عباس، وهذا القول مش منقول بس من طرقنا، منقول حتى من طرق السنة. هذا القندوزي في كتابه ينابيع المواد الجزء الأول صفحة 308 بيقول وعن ابن عباس قال من عنده علم الكتاب إنما هو علي، لقد كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ. أيضا بالإضافة إنه هذا القول لابن عباس هو قول أيضا لجميع من علمائنا اعتمدوا بهذا الحصر انه بس عنده المراد بالكتاب هو الكتاب التشريعي كتاب المعجم. اعتمدوا على هذا الخبر الذي اورده الصافي في تفسيره في الجزء الاول صفحة 31، بيقول ورووا انه عليه السلام سئل امير المؤمنين، سئل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الوحي سوى القرآن، انه طبعا من الوحي اي من الغيب، هل عدت الشيء من عالم الغيب سوى القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا ان يعطي عبدا، ان يعطي الله عبدا فهما في كتابه، بس عملية تدبر في القرآن وعملية فهم حينئذ في القرآن ليس. بناء على هذا القول الوارد عند السنة والشيعة عن ابن عباس، وبناء على هالرواية الوارد عند الشيعة، ذهب جميع من علمائنا رضوان الله عليهم أن المراد بالكتاب ومن عنده علم الكتاب هو كتاب الله جل وعلا. طبعا كتاب الله جل وعلا كتاب الله جل وعلا هو مما لا شك فيه هو معجز، ومش هلأ بوقت البحث في وجوه إعجاز، لكن بس أنا بدي أقول إنه حتى الظاهر من الكتاب، حتى الظاهر من الكتاب بتلاقي إنه دلالات. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، هذا المعنى الظاهر اللي بتلاقيه بالقرآن، فللعوام. والإشارة للخواص. واللطائف، وبعدنا كله بالظاهر هذا، فعما تتنش على بالباطن والتأويل. قال والإشارة للخواص، وهذا رح نجيب لك مثال على الإشارة. واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. إذا كان القرآن حينئذ بهذا النحو، لذلك ورد أخبار مما يؤيد صحة هذا القول. الأخبار الوردة منها عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليه السلام. هلا من الممكن ان واحد يتوهم من ظاهر هذا الخبر انه طيب اذا القرآن النازل بين ايدينا ما جمع بكمينه، هذا الله صلى الله عليه وسلم مش هو بتمام ما انزل على رسوله. خبر الثاني، وهي الاخبار اوردها الكليني في كتاب الكافي الجزء الاول صفحة 228 وما بعد، بفسر هذا الخبر المراد انه ما حدا جمع القرآن بتمامه اي باطنه وظاهره مش ظاهر فقط. لذلك بنفس المصدر عن جابر الجعفي عن ابي جعفر الباقر قال ما يستطيع احد ان يدعي ان عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الاوصياء. فاذا المراد بجمع القرآن هو جمعه ظاهره وباطنه، وهذا اللي انفرد فيه حينئذ لأني صلوات الله وسلم. بناء على أن القرآن له باطن، طبعا في قوله تعالى في سورة النحل الآية 91 بيقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لذلك بقول الإمام الصادق يقول والله إني لا أعلم كتاب الله من أوله إلى آخره، كأنه في كفي فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء. طبعا أنا عم أجيب الخبر لحتى لي ادفع توهم في مقام التأييد للقول الأول، أنه إذا كان بس العلم عندهم القرآن فقط، ما العلم بيعرفوا بالمغيبات، بيعرفوا في السماء، بيعرفوا في الأرض، بيعرفوا في ماذا يجري إلى يوم القيامة. كان أمير المؤمنين يقول: سلوني قبل أن تسألوني فوالله إني لأعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض. فقد يقوم متوهم يقول إنه هالمعلومات هي كلها مش موجودة بالقرآن. الإمام الصادق بيقول له لا، بيقول له فيه في القرآن خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. بس نحن ما بنعرف من إذن وجه الدليل، الدلالة القرآنية على هذه المفاهيم. إذا نحن ما بنعرفها بس عدم الوجدان، ما بيدل حينئذ على عدم الوجود، خاصة مع تصريح الإمام حينئذ بذلك. أيضا من جملة الإعجازات القرآنية من ناحية الدليل، بتلاقي أنه في روى العياشي بإسنادي عن جابر الجعفي، سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من تفسير القرآن فأجابه، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر. قلت: جعلت في ذلك، كنت أجبت في هذه المسألة بجواب آخر غير هذا قبل هذا اليوم. فقال لي: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن بطن، وظهرا وللظهر ظهر. عشان هيك قلنا إنه الإشارات والعبائر واللطائف والحقائق كلها بعد بعالم الظاهر. لذلك قال: وللظهر ظهر يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية لا يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه. فظهر ظاهر القرآن وباطن بطن القرآن، فضلا عن ظاهره وباطنه، وفضلا عن أنه هذا الظاهر أنه أول في شيء وآخر في شيء، وهذا الربط بين الشيئين بيولد لك في قيلك، ما كل هذا حينئذ بعيد عن عقولنا. لذلك قال الإمام: ليس شيء وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. أكثر من ذلك، حتى الحرف له دليل في القرآن بس نحن ما نعرف. لذلك في نفس المصدر بإسناد العياشي عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ظهر القرآن الذي نزل فينا، وبطنه الذين نزل فيهم، مثل ظهر القرآن الذين نزل فيهم، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. فيجري حينئذ من باب المشيخ، هذا أحد وجوه البطن. أيضا من جملة نرجع لمحل الاستشهاد، أنه أنا كنت في محل الاستشهاد أنه للحرف دليل. لذلك بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن. قال عليه السلام: نعم، ليس في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع أو مطلق. طبعا مطلع يعني مكان تستشف عليه على معان أخرى، أو مطلع بمعنى أنه مصعد تصعد فيه إلى معارف. فإذا كان الحرف الواحد له هالدلالات، فشو بدك بتكون بالكلمة؟ شو بدك حينئذ إذا بتضم لك كلمتين لازم تلف عندك جملة، ومش الآيات القرآنية بس مألف الآية، مش مألف من جملة، قد تكون الآية القرآنية مألفة حينئذ من جمل. من هون لما بيقولوا إنه علم كتاب الله كله عند الأئمة، فمن الممكن أن يستخرجوا كل هالعلوم الذي استأثروا بها والذي حينئذ امتازوا بها على سائر الخلق، أم يستخرجوها من كتاب الله جل وعلا. لذلك بتلاقي أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بيقول: إذا حدثتكم بشيء مطلق أي شيء فاسألوني أين هو من كتاب الله، يعني قلولي وان والله محل الاستشهاد به كيف من حينئذ يستفيد من كتاب الله، فاسألوني أين هو من كتاب الله. ثم قال في بعض حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القيل والقال، هذا الحكي المائلش معنى بين الناس، وفساد المال وكثرة السؤال بنفس المسجد. فقيل له: يا ابن رسول الله، أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم. إذا قيل لكم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذا النهي عن فساد المال. وقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وإذا النهي حينئذ عن كثرة السؤال. شوف وجه الاستفهام من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا في أخبار كثيرة، بس هيكتفي بهذا الخبر بإسناده العياشي عن المعلى بن خنيس قال: قال الإمام الصادق: ما من أمر يختلف فيه اثنان. وقديش الناس بتختلف على أي أمور؟ بتختلف على أمور كثير. ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقوله في جهل. إلى غير ذلك حينئذ من الأخبار الواردة في سعة الاستفادة من كتاب الله جهد. طبعا بأيد هذا المعنى، لحتى لنكون منصفين، وإن كنا ما منملش لاختصاص علم الكتاب بعلم الكتاب التشريعي القرآني، إنما هو علم أوسع، لكن البعيد إنه الآية نزلت بآخر سورة الرعد في مقام الرد على الكفار كانوا عم يشككوا في نبوة النبي. لما كانوا عم يشككوا في نبوة النبي وهو عم يقول لهم معجزة القرآن، فبيكونوا حينئذ عم يشككوا في القرآن. فبيناسب الرد أن تستشهد على صحة نبوة النبي بواحد يؤمن بمعجزته. لذلك قال: ومن عنده علم الكتاب. هذا من جملة المؤيدات أن المراد حينئذ بالكتاب هو القرآن. يؤيده أيضا قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب. والكتاب هو القرآن، فيه آيات محكمات، والمحكم بعبارة مختصرة هو ما كان واضح الدلالة وواضح المراد. يعني لفظ دال على معنى، هذا المعنى المدلول عليه تقطع بأنه مقصود المتكلم، مثل قل هو الله واحد، ما بيدل على معنيين على نحو الاحتمال، نص بمعنى، وهذا المعنى المنصوص تقطع بأنه مراد المولى جل. قال: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. الأم هو الأصل، أي أنه المحكم هو أصل، وأخر متشابهات. المتشابه له مصداقان: إما أنه غير واضح الدلالة، دلالته مش واضحة على أي معنى، مثل قوله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. إنه المولى هون هل عم يريد المعنى الحقيقي البئر المعطلة الحقيقية، البئر فيها مي بس ما إلى وراد، أو إنه مقصود حينئذ البئر المعطلة والقصر المشيد هما الإمامان إذا اجتمعا؟ ما اجتمع إمامان معصومان إلا وكان أحدهما ساكت. لذلك كان الحسين ساكت في زمن الحسن، كان الحسن والحسين ساكتان في زمن أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين ساكت في زمن رسول الله. بئر ملاني مي، وبصح عن الوصف، لأنه حتى ليقلك أنه يعني أنه هو مليء بس معطل، ما إله والرادع. لما عطل لوجود قصر مشيد بجانبه، أي لوجود إمام ينفق ما عنده من العلم حينئذ بجانبه. مش واضح، إما المتشابه مش واضح الدليل، أو لا إله دليل بس مش واضح المراد، مثل قول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديه، يدل على اليد، بس هذا اللي بيدل عليه هل هو فعلا مراد المولى انه الله له يد بهذا الشكل؟ هذا بيسموه متشابه. قال: واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. التأويل هو الكشف عن حقيقة الشيء. لذلك بتقول تأويل المنام، وهذه ما استعمله الله جل وعلا في كتابه في سورة يوسف الآية 100، يقول هذا تأويل رؤياي من قبل. بالأول خبر والدي أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكب بيسجدون، فيما بعد لما اجتمعوا كل من عنده بمصر قال له هذا تأويل رؤيا، يعني هذا الكاشف عن حقيقة ما رأيت. وكذلك استعمل المولى لفظ التأويل بهذا المعنى، معنى كشف الحقيقة بالحوار الذي جرى بين موسى والخضر. وقام الخضر خلق السفينة، قتل الغلام، هد الجدار، أمور ما توضحت حقيقتها لموسى، اعترض عليه. فيما بعد لما بينوا إياها شو قال له؟ قال له ذلك تأويل، يعني كشف حقيقة، ذلك تأويل ما لم تسطع، ما لم تسطع عليه صبر. في سورة الكهف الآية 2، ما لم تسطع تسطع عليه صبر موسى. فهذا من ناحية المتشابه ومن ناحية حينه. محل الشاهد قال الله جل وعلا وما يعلم تأويله، أي كشف حقائق، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. محل الشاهد أن المولى جل وعلا عطف على الله الذي يعلم حقائق القرآن، عطف عليه الراسخون في العلم أنهم يعلمون حينئذ حقائق القرآن بكتابه. إذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طبعا من ناحية هذه المحل، هذه الآية التي استشهدنا بها، وقع الخلاف بين المفسرين. بعضهم بيقول إنه الراسخون في العلم هو صح عطف على الله جل وعلا، وبناء على ذلك فإذا هناك جماعة في أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم راسخون في العلم، بمعنى أنهم يعرفون كشف حقائق جميع مدليل القرآن بظاهره وباطنه. البعض الآخر من المفسرين قالوا لا، أنه الراسخون في العلم الواو مش عاطفي، إنما الواو استئنافي، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، تنتهي الآية، تنتهي الجملة مش الآية، تنتهي الجملة، بتدل الجملة فين؟ والراسخون في العلم جملة مستأنفة، تكون مبتدأ بدها خبر، خبرها يقولون آمنا، تصير والراسخون بالعلم يقولون آمنا بالله كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طبعا القول الاول ذهب اليه ان الراسخون في العلم هو عطف على الله، ذهب اليه مشهور فقهاء، مشهور علماء الشيعة. القول الثاني ذهب له غالب علماء الشيعة. بالنسبة الى الشيعة ذهبوا الى ذلك تبعا للاخبار، لان الاخبار كثيرة جدا ان المراد بالراسخين في العلم هم الائمة، وانهم يعلمون تأويل القرآن كما يعلم الله. وهذه بعض الأخبار الواردة في أصول الكهف الجزء الأول صفحة 213، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. في خبر ثاني عن أبي عبد الله الصادق قال الراسخون في العلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والأئمة من بعد. بناء على هالأخبار ذهب مشهور حينئذ العلماء إلى أن الراسخون في العلم هم الأئمة، وهذا مما يؤيد أن المراد ومن عنده علم الكتاب بتمامه هم الأئمة الذين يعلمون الكتاب القرآني مش كتاب آخر. السنة لا، ذهبوا إلى أن الراسخون في العلم لا يعرفون التأويل، وإنما التأويل أمر مختص بالله جل وعلا، والله جل جلاله أورد هذا اللفظ والراسخون في العلم ليخبر عنهم شو شيء آخر، مش علم بالتأويل، إنما تسليم الأنقياد، تسليمهم إلى مضامين القرآن. يقولون كل آمن به، من دون أن يكون عندهم معرفة حينئذ بآيات الله، بآيات الله متشابهة. لا يوجد من الشيعة من ذهب إلى مذهبهم إلا جماعة قليلة على رأس سيد محمد حسين الطبائي في تفسير النجوم. طبعا النذكر باعتبار أنه سيد المفسرين، وإذا ما أشنا بها المورد ما بيعني أنه والله في بقية آراءه في التفسير مش آراء سديدي ومحكم، لكن جل من لا يخطئ. اللي خلاه يذهب إلى أن والراسخون في العلم هي جملة مستأنفة مش معطوف، بقول الآية ما بتدل على أن الأئمة راسخين في العلم، الأخبار بدلوا أما الآية ما بتدل. لنكتي أنه إذا عطفنا الراسخون في العلم على الله بظل لفظ يقولون خبر بده مبتدا، لأنه بصير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب يقولون جملة مستأنفة، إذا كانت جملة مستأنفة فإذا هي حينئذ مقطوعة، لأنه بدأ حينئذ يقولون بدأ مرجع حتى يرجع الضمير إليه، بناء على أنه هي بحاجة إلى مرجع، فإذا لابد أن تنقطع الجملة قبل لفظ يقولون. إذا انقطعت الجملة قبل لفظ يقولون فمعناته والراسخون في العلم منفصل عن قوله الله في الآية المقارنة. لكن فيه وهذه هو محل انه يقولون من قال لك لازم يكون خبر، هي حال. اذا بتحكم اذا بنحكي نحن بصير وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، حال كون الراسخين العالمين بالتأويل يقولون آمنا بالله، والحال ما بده حينئذ ان يكون والله، لانه الحال دائما من متعلقات الجملة، بيكون من لواحق الجملة، ما بدي يكون انه هو جزء جملة وبدي جزء ثاني من الجملة مستقل. بصير يقولون حال، اذا كان حال فحينئذ بنحل الاشكال وما في داعي بعد نجيب ما هي خطأ. هذا من جملة المؤيدات على ان الكتاب هو كتاب الله جل وعلا. كذلك من جملة المؤيدات على أن الكتاب هو كتاب الله جل وعلا، طبعا قبل الإكمال حد أنه أتوقف شوي، لأنه بعض الشيعة كان عم يستدلها الإسلام أنه المراد بالراسخين في العلم أنه والراسخون في العلم بالآية لا يعرفون السؤال. استدل بما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة في خطبة تسمى بخطبة الأشباح اللي هي رقم 87 بنهج البلاغة، وهي متضمنة لقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بيقول فيها بيقول واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب. شو اللي أغنيهم عن هذا الاقتحام في عالم الغيب؟ الإقرار بجملة ما جهلوا من ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه، سمى هذا الترك رسوخا تقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهزل. محل الشاهد أن أمير المؤمنين في نهج البلاغة وصف أن الراسخين في العلم أقروا بجهلهم عن علم الغيب، وهذا الإقرار بالجهل سماه الله رسوخا، مثل ما أنك أنت لما بتعجز عن شكر الله فهو الشكر، كما ورد في الخبر في المناجاة بين داود وربه، قال له داود ما مضمونه أنه يا ربي أنه أي نعمة أنت بتنعم علي أنا بدي أشكرك عليها، ما هذا الشكر كمان هو بالأخير نعمة. واذا انا بدي اشكرك على هذا الشكر اللي هو نعمي فالشكر الثاني كمان نعمي بحاجة الى شكر ثالث والثالث نعمي بحاجة الى شكر رابع وهكذا. وهذا لا يمكن لي حينئذ ان اشكرك على نعم. كان الجواب بما مضمونه انه اقرارك بالعجز عن الشكر هو غاية الشكر. كذلك هو الاقرار هون بالعجز عن المعرفة هو الرسوخ. الرسوخ هو الغوص، انه بتقول انت الراسخ في العلم يعني اللي له قدم ثابت في العلم، هو الغوص في العلم. فسمى المولى الاقرار بعجزهم عن الجهل حينئذ رسوخ. طبعا نحن ما توسعنا بذلك واتينا بهذه إلا لأن بعض الشيعة استدل بهذه الخطبة على أن بناء على ذلك أنه هذه أمير المؤمنين يقول أنه الراسخين في العلم لا يعرفون الغيب. إذا كانوا لا يعرفون الغيب كيف حينئذ من نجعلهم معطوفين على الله الذين يعلمون تأويل القرآن؟ وهلأ قلنا أنه كل ما في الكون تستكشف من القرآن، فإذا كانوا هم معطوفين على الله فبيقدروا يستكشفوا كل هذه المغيبات حينئذ من القرآن. مع أن أمير المؤمنين يقول لا، أنه هم والله اعترفوا بجهلهم واعترفوا بعجزهم عن معرفة هذه المسألة. الرد حينئذ سهل، إما لأن أمير المؤمنين في الخطب المبارك أراد بالراسخين غير الراسخين في سورة آل عمران، لأن لفظ الراسخين الوارد في القرآن ورد مرة ثانية، مرة في سورة آل عمران ولا ما قد تقدم أنه بحق الأئمة، وأخرى ورد في سورة النساء. ورد في سورة النساء في الآية 162 يقول الله جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله. فهون المراد برب الراسخين في العلم منهم أي من أهل الكتاب. فأولا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لعله أراد بالراسخين في العلم الراسخين في العلم من أهل الكتاب، ليس الراسخون بالعلم من أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا الجواب. الجواب الثاني أنه حتى لو أراد بالراسخين بالعلم الراسخون بالعلم هم المراد بهم في سورة آل عمران اللي هم الأئمة صلى الله عليه وآله، لكن الخطبة واضحة بأنها ناظرة إلى عجزهم عن معرفة كنه ذات الله. والأئمة نحن عم ندعي لهم علم كل شيء صح، بس إن ندعوا لأنفسهم أنهم يعرفون كنه ذات الله جل وعلا. لذلك إذا رجعت أنت خطبة الأشباح بتلاقي بتقول فانظر، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بقول فانظر أيها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته أي من صفة الله فأتم به فاصطدئ بنور هدايته، وما كلفك الشيطان علما مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله فإن ذلك شوف هم فإن ذلك منتهى حق الله عليك. أنت منتهى حق الله عليك أن تعترف بوجوده، بس أنه مش أن تصبر غور كنه، لأن صبر غور كنه أمر معجوز وأمر حينئذ غير مقدور على تمام بني البشر بما فيهم النبي وبما فيهم الأئمة صلى الله عليه وسلم. فإقرار الأئمة بالعجز عن كنه الذات ما بيعني انه هن عاجزين عن معرفة بقية عالم الغيب. وعليه الخطبة ما بتكون حينئذ علينا، وانما بتكون الخطبة حينئذ لنا، لانهم هم ما اعترفوا بالعجز الا في مورد واحد وهو المعرفة كنه الذات. اما في البقية فكان يقولوا سلوني قبل ان تفقدوني، ما سئلوا حينئذ عن اي شيء إلا وأخبروا به صلوات الله وسلامه عليه. هذا من ناحية المؤيد الثاني للراسخين في العلم أنه بتأيد كون المراد بالكتاب هو كتاب الله جل وعلا. كذلك من جملة المؤيدات ونحن عم نذكرها لأنه هي بحد ذاتها كل واحد منا هي منطق للأئمة صلوات الله وسلامه. من جملة المؤيدات قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في سورة العنكبوت الآية 2. بل هو الضمير في هو راجع إلى القرآن، ولذلك إذا راجعنا سورة العنكبوت بالتمام يعني من الآية 47 إلى الآية 49 يقول المولى جل وعلا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون بل هو. فالضمير هو راجع إلى كتاب الله. شوف هذه من اللصائص، وهلا بعدنا عم نحكي انه اللصائص حينئذ لقسم من البشر. طيب بآلي عمران بيقول الكتاب على قسمين محكم ومتشابه، وعرفنا شو معنى المحكم شو معنى المتشابه، ان المحكم واضح الدليل المتشابه مش واضح الدليل. طيب بصوت العنكبوت بيقول لا بل هو بل كل الكتاب آيات بينات، آيات واضحة ما فيها شيء متشابه أبدا، بس آيات واضحة لمين؟ قال بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بس مجموعة خاصة من الناس، في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذا رجعت أخبار الأئمة صلوات الله وسلامه عليه حول هذه الآية المباركة في أصول الكيسي في الجزء الأول صفحة 213 عن أبي بصير يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في هذه الآية بل هو أي القرآن آيات بينات، إنه كل واضح الدليل في صدور الذين أوتوا العلم فأومأ بيده إلى صدره. قول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال هم الأئمة عليهم، في خبر سيلي قال هم الأئمة خاصة. شوف تعبير خاص، انه كون القرآن بتمامه آيات بينات هذا بس عند الأئمة، اما عند بقية بني البشر هو منقسم الى قسمين محكم ومتشابه. هذا ايضا بيؤيد انه الأئمة يعلمون بتمام الكتاب وعليه بصح تفسير ومن عنده علم الكتاب حينئذ بالأئمة. من جملة المؤيدات قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في سورة النحل 43 وفي سورة الأنبياء الآية حينئذ حبيب. طبعا بلفظ الذكر فاسألوا أهل الذكر، الذكر إذا تابعت إذا فتشت القرآن تجد أن الله جل وعلا أطلق لفظ الذكر على ثلاثة أمور، أطلق لفظ الذكر على القرآن في آيات كثيرة منها في سورة الحجر الآية 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، في سورة النحل الآية 44 بقول وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، في سورة الأنبياء الآية 50 بقول وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكم، والآيات كثيرة توصف القرآن بأنه ذكر. وصف المولى أيضا وصف المولى بلفظ الذكر التوراة ووصفه مرتين، مرة في سورة الأنبياء في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ووصف التوراة بالذكر في قوله تعالى أيضا في سورة الأنبياء الآية 48: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. طيب إذا كان الذكر يطلق على القرآن ويطلق حينئذ على التوراة، البعض الآن بيستدل أنه قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يراد به علماء حينئذ من أهل الكتاب علماء التوراة، بدليل ما ورد في الكتاب عن التوراة بتوصيف أنه ذكر، وبناء عليه بعد الآية ما بتشمل الأئمة، بصير فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا علماء اليهود، بدليل أن الذكر هو التوراة كما ورد في التوراة. لكن فاتهم أنه وإن وصف المولى التوراة بالذكر بس ما وصف القرآن بالذكر، التوراة وصف بالذكر في آيتين بس، القرآن وصف المولى جل وعلا وصف القرآن بالذكر في آيات كثيرة. ذكري فقط أنا أوردت هلأ منك ثلاث موارد ثلاث آيات، ولذا بتراجع المعجم المفارس بتلاقي ما شاء الله أكثر من 10 موارد بأي موجب بتحمل لفظ الذكر على التوراة دون أن تحمله حينئذ على القرآن. إن قلت كذلك أنا إذا بدي أحمله على القرآن ما بدي موجب بدي دليل، بقول أنا دليل الأخبار، الأخبار الوردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حصرت أهل الذكر بالأئمة صلوات الله وسلامه. لما حصرت أهل الذكر حينئذ بالأئمة بل وأكثر من ذلك نفت أن يكون المراد بأهل الذكر هم أهل الكتاب وإليك الأمر. كذلك في أصول الكيف الجزء الأول صفحة 310 يقول عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذكر أنا. وهلا لهذا بحث هلا رح نجي، بيقول الذكر أنا والأئمة أهل الذكر. هذا خبر، خبر سين بنفس المورد عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم قال: فاسألوا أهل الذكر. قال عليه السلام: الذكر القرآن ونحن قومه ونحن المسؤولون. طبعا الأمر بالسؤال مش رايح للأئمة، الأمر بالسؤال جاي لعلمنا نحن ممن نسأل. قال: ونحن المسؤولون، يعني بصير أهل الذكر هم الأئمة صلوات الله. في خبر ثالث، في خبر ثالث بنفس المورد: سألت الرضا عليه السلام جعلت فداك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. في خبر الرابع وهذا أورد الكلين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن من عندنا، إنه في ناس عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنهم اليهود والنصارى. شوف رب الإيمان. فقال عليه السلام: إذن يدعونكم إلى دين. لأنهم كانوا وقت نزول القرآن على دينهم على التوراة والإنجيل، ما كانوا مؤمنين بالنبي. إذا بك تسألهم رح يدلك على ما يراه حق، على ما يراه حق، يرى الحق بالتوراة الموجودة عنده. معقول الله يقول لك اسأل اليهودي واتبعه واليهودي على باطل؟ لما الله بدي يأمرك بالسؤال بدي يأمرك بأن تسأل واحد على حق، اللي على حق وقت نزول القرآن مش أحبار اليهود وقصيصين نصارى، إنما الأئمة الذي كان أولهم أمير المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدفع انه كما رأيت في الخبر انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هو الذكر. بالواقع المورد الثالث في القرآن الذي وصف بالذكر هو النبي. وصف القرآن بالذكر في ايات كثيرة، وصف التوراة بالذكر في موردين، وصف النبي بالذكر بس في مورد واحد في سورة الطلاق الآية 10-11: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. لو توقف الآية هون يصير أنزل راجع إلى القرآن، بس أكمله قال ذكرا رسولا، وده بدل كل من كل مفسر للذكر. قال ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. لذلك طيب بناء على المعنى الثالث كمان، أهل النبي من هم؟ الأئمة صلوات الله وسلامه. فبيصير إن حملت الذكر على القرآن فأهل القرآن هم الأئمة، إن حملت الذكر على النبي فأهل النبي هم الأئمة. ولا يمكن لك أن تحمل لفظ الذكر في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر على التوراة، لأنه علماء اليهود في زمان النبي كانوا على باطل. كيف الله بده يؤمرك حينئذ بأن تسألهم لحسول تمشي على إجابة؟ سابقا نحن قلنا أنه رح يجيك أمثلة على اللصائف، ذكرنا لصيفي أو إشارة، هي الإشارة فيه في الآية بيقول ذكرا رسولا. من الواضح كما صار، وهذه محل إشكال على الشيء، أنه من لدن رفض الشيء إلى اليوم الشيعة ما بتقي صلاة الجمعة. ومشهور فقهاء الشيعة إلى زمان السيد محسن الحكيم كانوا إما يفتوا بحرمة الجمعة أو بيقولوا أنها تقام على إشكال فيها، إما بيفتوا بالحرمة أو على إشكال. ولذلك حتى في زمان السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه اللي كان بده يصلي الجمعة يحتار وبيفتوله من بده يصلي الجمعة، فالأحوط أن تأتي معها بالضبط. على هذا السيرة القائمة والديدن القائم العملي والفتاوى القائمة بدك بالأخبار الكثيرة. طبعا الشيعة هلأ خاصة مع الاحتكاك ومع الثقافة المنفتحة، يا طيب مولانا انتوا عم تحطوا اي في الكتاب؟ ما الاية صريحة في سورة الجمعة، وهي الاية 9: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. امر، وإذا كان أمر بالسعي ليش عم تعطلوا حينئذ؟ فيستون طبعا هلا بتلاقي قسم من الفقهاء بيفتي بجواز التكفير، هو أول من أفتى هو السيد الحنفي الخوي رضوان الله عليه، هو فتح باب إنه التكفير بين الظهر والجمعة. واللي لو بغض البصر عن فتوى السيد الخوي وكل اللي هلا عم يجوا من بعده عم يفتوا تبعا لمدرسة الفقهية، مش والله إنه عندهم مدرسة فقهية ثانية، كلهم ماشيين على رأيه. بس شوف من اللطائف انه هالآية: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، بتدل على حرمة الجمعة في وقتها، هي نفسها بتدل، بس اطلع فيها في الظاهرة ما بتلاقيهاش بتدل، بس اذا تأملت فيها بتلاقيها بتدل، بدليل انه الآية لما نزلت قال فاسعوا الى ذكر الله، والذكر وقت نزول القرآن وقت نزول الآية كان رسول الله، ورسول الله معصوم، فالآية أمرت بالسعي إلى معصوم لتأتم به في الجمعة. جب لي معصوم هلا لحتى لي أنا أقيم معه جمعة، يكون معصوم مبسوط يدي مثل ما كان رسول الله. الله لذلك ورد في الخبر الجمعة لنا والجماعة للشيعة. هلا بعض حتى الشيعة بيقول لك لا الآية ما إلى شك دليل، فاسعوا إلى ذكر الله إما فاسعوا إلى ذكر الله إلى الأذان وفيتوا، انه هذا بيتنافى مع صدر الايه، لانه الايه بتقول واذا نودي للصلاه، والنداء للصلاه بيكون بالاذان. يعني الايه كانك عم تقول لك اذا سمعت الاذان راح اذن، مش معنى تسعوا الى ذكر الله، مش معنى انك والله تسعوا بالاذان. بعضهم هلا اللي بيتمسك خاصه بالوجوب التخييري، طبعا يعني مش معناته انك تقلدوني انتوا، لا كل واحد طبعا لفتوى، بس احنا عم نحكي يلا بس كتفسير، يعني مدرسة السلوكية يقول فاسعوا إلى ذكر الله يعني الصلاة. فيتم الآية عما تؤمرك بالسعي وانت وين؟ انت ببيتك بعدها بتقلك فاسعى إلى ذكر الله، انه في شيء بالمسجد اسمه ذكر الله بك تفعله. لو كان ذكر الله هو الصلاة، الصلاة من فعل المصلي من فعل المكلف، لازم إذا من ناحية البلاغة والفصاحة، إذا كان ذكر الله هو الصلاة لازم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لتذكر الله. إذا كان فعلا، إذا كان ذكر الله هو الصلاة، ما الصلاة فعلا، إذا كانت فعلا والله عم يعبرك لا تفعله، ما بيقولك فاسعى إلى فعله، بيقولك فافعله، ما بيقولك فاسعى إلى فعله، ما بيعرف إذا توضح. ما دام الصلاة فعلك ما بيقلك فاسعى إلى فعلك، بيقلك فافعله، بيقلك فاسعوا لتذكر الله. لما قال فاسعوا إلى ذكر الله هذا كيف إنه في شيء خارجك وخارج أفعالك موجود بالمسجد اسمه ذكر الله، أنت لازم تفعله. من هون بتعرف إنه هالآية فشطرت المعصوم في صلاة الجمعة. نحن ما عم نبكي على خلاف الكتاب، ما عم نعصل آية من آيات الله مثل ما عم يتهمون السنة، أو مثل ما بعض الشيعة والله مغرور بهذا الوهم السني نحن عصلنا آية الجمعة. لا ما عصلناها، بس فيها لطائف وإشارات هن يفهموها. على كل من جملة المؤيدات، وهو المؤيد الأخير حتى ما نطولش عليكم، وهو قول الله جل وعلا في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني وقت الحرب إذا بيجيهم شيء بيطمئنوا فيه بيحكوه، مع أنه الحرب مبنية على الكتمان، فإذا كنت مطمئن أو خائف لازم ما تحكيه حتى ما يوصل للعدو. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. شوف الآية في مورد الحرب، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في سورة النساء الآية 63. بالواقع بالنسبة إلى هذه الآية محل الاستشهاد بها أن المولى جل وعلا أمر أنه أنت لما بتكون بحرب بصير عندك شيء إما بتطمئن فيه أو بتخاف، ويقع فيه التنازع بين القوم. لو بترجعوا إلى رسول الله، طبعا رسول الله راح يجيبك وبيحل لك المشكلة، بس بيجيبك من خلال الوحي، مش محل الشهد نعترف، بل إلنا الفضل إن نعترف. محل الشهد هنا قال وإلى أولي الأمر منهم، أي من المسلمين. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إنه في جماعة من أولي الأمر إذا بترجع لهم بالأمور الحربية بيعرفوا لك المشكلة من القرآن، بيستنبطوه استنباطا. الاستنباط هو استخراج الشيء من خفاياه، هذا الاستنباط. لبيعرفوا لك حل مشكلتك من القرآن، لعلمه الذين يستنبطونه. ثم تتمة الآية بتقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شوف الفضل والرحمة. ففي الخبر عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعالى لولا فضل الله عليكم ورحمته قال فضل الله رسول الله ورحمته الأئمة عليهم السلام. أيضا من جملة الأخبار عن الإمام الباقر قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي الأئمة. في خبر سيرس عن الإمام الرضا عليه السلام بقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني آل محمد الذين، اللهم صل على محمد وآل محمد، الذين يستنبطون منهم القرآن. إني بس اللي بيستنبط كل الأمور من القرآن، ويعرفون الحلال والحرام، وهم الحجة لله على خلقه. طبعا أنا أكثرت من المؤيدات، لأن كل مؤيد بحد ذاتها هي منقب من مناقب الأئمة الموجودة في الكتاب، وهي مغفول عنها عندنا، مش عارفين، مش ملتفتين إلى أنه والله الآيات بتدل بالصراحة على الأئمة ولا تدل حينئذ على كذا. أما القول الثاني أن المراد بالكتاب شو هو، هذا ما لابد من إرجائه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. والسلام عليكم.